Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت دول نادي باريس إعفاء جزء كبير من ديون السودان بما يصل إلى مبلغ يتجاوز 14 مليار دولار، بينما تبقى أكثر من 9 مليار دولار. للوقوف على تفاصيل إعفاء ديون السودان لدى نادي باريس حنقدم كلمة ألقاها وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي الخرطوم تضمنت أبرز ما جاء في القرار.
وهنئهم أيضا بالإنجاز الذي تحقق بإعفاء نسبة كبيرة جدا من ديون دول نادي باريس على السودان. الحمد لله الشعب السوداني حصل على إعفاء 14 مليار و 100 مليون دولار من الديون كانت تسقي الكاهن. ابتداء نقول أن الذي تحقق إنجاز ترتب على عمل دؤوب قام به السودان وقامت به الحكومة الانتقالية. نحن بدأنا مشروع بتاع إصلاحات اقتصادية حقيقية، إصلاحات تشريعية حقيقية أفضت إلى إقناع المجتمع الدولي بأن السودان جاد في إصلاح وضعه الاقتصادي وضع التشريعي، وبالتالي يستحق أن نتقف مع الدول. نحن الوصول إلى نقطة ما يسمى بنقطة القرار مسألة ليست سهلة، الدول عادة تحتاج إلى سنين للوصول إلى نقطة القرار. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى البرنامج الإصلاحي هذا بدأ في سبتمبر عام 2020 وجدينا فيه في الست شهور الأخيرة، في يوم 28 يونيو وصلنا لنقطة القرار. وصول إلى نقطة القرار بيعني تأهيل الدولة، ودي بعدك نجي لياته دولة الدول المصنفة باعتبارها دول فقيرة مثقلة بالديون. هذه الدول عندما تصل لنقطة القرار بإجراءات اقتصادية وتشريعية محددة بتكون مؤهلة في أن تحصل على إعفاء الدين حقها وفق برنامج محدد. أيضا إعفاء الدين ما مسألة بتاع نقطة واحدة أنك أنت اليوم تحصل على إعفاء على الدين، لكن الجهات الدائنة تتابع هذه الدولة إلى أن تصل. كلما وصلت مرحلة حصلت على مقابل للخطوات التي خططها، وتطلب منها أيضا الاستمرار في السير في خط الإصلاح، وعندما تصل إلى ما يسمى بنقطة الإنجاز تحصل على إعفاء كامل لهذه الديون. في الفترة من نقطة القرار لنقطة الإنجاز تعفى جزء من الديون، والجزء الآخر تعاد جدولة هذه الديون لفترات طويلة، عادة بيجدلوها لمدة 8 سنوات مع فترة سماح 3 سنوات. نحن في اجتماعنا في نادي باريس حصلنا على فترة جدولة ما تبقى من دين اللي هو دين نادي باريس 23.5 مليار دولار، تم إعفاء 4 مليار و100 مليون دولار، 14 مليار و100 مليون دولار، والمتبقي 9 مليار و400 مليون دولار تم إعادة جدولة هذا المبلغ ل 16 سنة مع فترة سماح 6 سنوات. نحن من هنا لست سنوات ما مطالبين ندفع شيء، لا تعريفة لا قرش. وبعد ذاك نحن لو وصلنا نقطة الإعفاء تعهدت دول نادي باريس أننا لو وصلنا نقطة الإعفاء نقطة الإنجاز، والنقطة هذه عادة الناس بتوقع أنه يصلوها في الفترة من 18 شهر إلى 39 شهر. في الفترة دي لو وصلت ستعفى من كل الدين، وبالتالي لا تكون عليك فاءات، لا تكون عليك خدمة دين ولا عليك ديون أخرى. الفائدة من الوصول إلى مثل هذا القرار بتمثل في كثير من الأشياء، أهمها أنه ما يطبق من معايير في إعفاء ديون نادي باريس تنسحب على الدول الدائنة الأخرى. نحن لسه عندنا كمية من الدول الدائنة للسودان، على رأسها الكويت والمملكة العربية السودانية، المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من الدول، ديل بطالبون تاني بمبالغ قريبة 30 مليار دولار. نفس القوانين ستطبق. نحن في الفترة بتاع من فترة من نقطة القرار لنقطة الإنجاز ما نحتاج نسدد أي دين لأي جهة. نحن نبدأ مفاوضات ثنائية مع هذه الدول الآن في الفترة القادمة وفق نفس المعايير التي تم الاتفاق عليها في اجتماع نادي باريس، وبالتالي متوقع أنه أيضا احنا نحصل على الأقل على إعفاء 60% من 30 مليار دولار، والباقي يجدول بنفس الصورة ل 16 سنة مع فترة سماح 6 سنوات. ده الأمل، وده بيحتاج لجهد ومسعى مع الدول، لأن في النهاية الدول المتبقية ما عندها ما بجماعة، محتاج أنت تصل كل دولة لحالة، تفاوض كل دولة لحالة. لكن لحسن الحظ جزء كبير من هذه الدول حضرت اجتماع نادي باريس وأعلنت أنها هي ملتزمة بنفس المعايير التي طبقت في اجتماع نادي باريس على السودان، على ديون السودان، وهي نفسها أيضا ستطبق نفس المعايير. من الفوائد، ربما المواطن بيقول أنا طيب أنا بستفيد من الكلام ده كله، أنت ما جبت قروش معاكم عشان تحلوا لي مشكلة أنا داير في صحني. أنت عشان تحسن وضعك الاقتصادي بيحتاج أنك أنت تندمج في المجتمع العالمي، واندماجك ده بيحصل بيساعدك في أنك تحرك إمكاناتك الذاتية. ما في النهاية العلاج عندنا ما عند الناس برا، لكن أنت زول شغال جرورة من الدكان ده، طبعا الجيل الصغير ده ما بيعرف الجرورة. زمان الناس بمشي بيشيلوا من الكنتين الجنبهم، وفي لما يصرفوا المرتب يجي يسددوا، فزول من دينه بيزيد ما في زول بيدينه، خلاص الناس بتوقفوا، ما يكون عنده كريديت ورثي، الناس ما بيستحق انه ناس يدينوه. لكن لما يخفض دينه ده، يعني فجأة في زول طالبك 23 قول 1000 جنيه بتاع الدكان، انت لما تخفضه تشيل منه 14000 جنيه بيفضل له 9000 جنيه، بكون عنده لسه استعداد يدينك. والاخرين برضو يقولوا والله زول ده زول جاد بيسدد ديونه، احنا نبدا ندينه مره اخرى. ده بيفتح لنا نوافذ جديده للتمويل، دي نقطه اساسيه مهمه الناس يعرفوها، انه احنا وضعنا الائتماني كبلد بيكون أفضل كثير. الدول الآن تفكر في أنها تتعامل معنا، تدخل معنا في شراكات، تدخل معنا في استثمارات، وتدخل معنا أيضا في توفير إقراض. المؤسسات المالية الدولية أيضا الآن تكون عندها أكثر استعدادا لتقديم تمويل للسودان في الفترة القادمة. الوضع ده بيعني أنه نحن أول حاجة من جهة، لأننا ما نسدد لا أصل الدين ولا خدمة الدين، الفوائد المترتبة على الدين، نحن هنكون في وضع نوفر المال اللي كنا هنسدده للديون، وده بيخلي طلبنا على الـ على الـ على الـ على العمله الصعبه او العمله الاجنبيه اقل، وده بيساعد في انه عملتنا وضعها بيتحسن. يعني الدولار ده بالنسبه لنا بعد شويه ان شاء الله بيكون نحن نحصل عليه بسعر اقل، جينا احنا وضعه بيتحسن. ده من جهه. من جهه اخرى، الموارد اللي كنت انت بتسدد بها الديون توجهها للتنمية، وتوجهها للخدمات الأساسية، كان تعليم، كان صحة، كان بنية تحتية، كان غيرها. وبالتالي نحن مفتكر أنه في فوائد جمة ممكن تتحقق من الحكاية دي، لكن لازم الشعب يعرف أنه الحكاية دي ما بتحصل بين عشية وضحى. لو في أي زول مفتكر أنه لأنه عفوا لنا 14 مليار بكرة وضعنا في السودان بقى أحسن تمام وكل شيء بقى أرخص، ده لسه هو ما بيكون فاهم المعادلة دي بصورة صحية. الإصلاح الاقتصادي ده أمر بياخد وقت، لأنه نحن ماشيين نعمل إصلاح جذري ونحول الموارد للقطاع الإنتاجي بصورة صحيحة وقطاع الخدمات بصورة صحيحة، لسه نحن محتاجين الصبر مزيد من الصبر عشان نصل لنتائج كبيرة، والنتيجة اللي وصلنا لها دي نتيجة صبر الشعب السوداني. يعني احنا يعني في أول تويت عملناه أو تغريدة عملناه قلنا صبر الشعب أثمر إعفاء 14 مليار دولار، ولسه نحن في طريق تحقيق مزيد من الإنجازات. الناس لازم يعرفوا أنه دي خطوة كبيرة تتلوها خطوات. المطلوب مننا، في ناس ربما يقولوا أنتوا دائما مركزين على الخارج وناسين الداخل وما قادرين تشتغلوا، كلام من هذا القبيل. الواقع أنه أنت لو مكبل ما تستطيع تشتغل لا في الداخل ولا في الخارج. العالم الخارجي ما طالب مننا نسدد ديون، هو قاعد يعفي لنا ديون، ما طالب مننا شيء غير أنه نصلح اقتصادنا. يقول أخوانا أنتوا عايشين بالجرورة، وقفوا الحكاية دي، رتبوا حالكم، زيدوا إيراداتكم الداخلية. أنتوا الآن العالم كله أي دولة مسؤولة نسبة إيراداتها من الضرائب أقل شيء بتساوي 12% من دخلها القومي من الجي دي بي. أنتوا بتحصلوا إيرادات ضريبية في حدود من 4-6%، وده ما ممكن أنت كدولة تفي بالتزاماتك تجاه مواطنيك. وبالتالي بيقولوا يا أخي أنتوا حسنوا طريقة أدائكم في الحصول على إيرادات حقيقية عشان تحسن. يقول لك يا أخي أنت ما تمول بالعجز، أنت عيش على مواردك الحقيقية، لكن ما تقول لبنك السودان أطبع لنا مزيد من القروش عشان نشتغل القصة دي، وده بعد إلى ارتفاع التضخم طبعا باستمرار. في النهاية بيقول لك تتعامل بمزيد من الشفافية مع شركاتك اللي أنت مالكها كدولة. هذا بيطالبوك بقانون لمحاربة الفساد، ويكون في المفوضية تحارب الفساد عشان المال يمشي في المكان الصحيح. كل المطالبات اللي يطلبها المجتمع الدولي خاصة بك، إصلاح وضعك أنت في الداخل عشان اقتصادك يكون اقتصاد قوي قائم على أسس متينة بتحرك فيها. في ناس بيقول لك يا أخي الناس دل ما حققوا المطلوب، ليه ما عفوا لهم كل المبلغ دفع واحدة؟ ما بيعفوا لك لأنه أصلا نادي باريس عنده قواعد بينطلق منها، بيسموها قواعد نابلس، بيسموها قواعد كولون، بيحددوا أصل الدين بيعفوه بياته شكل، الدين الرسمي ذاته بيعفوه بياته شكل، الأرباح المركبة بيعملوها بياته كيفية، عندهم قواعد ثابتة بيتعامل بها مع كل الدول ما يسمى بالهيبيك أو الدول الفقيرة المثقلة بالديون اللي قدرت تمشي في برنامج الإصلاح.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. الخايفة من نار الحروب تحرق بيوتات الفريق، قول للبنية الخايفة من نار الحروب تحرق بيوتات الفريق، قول لي أما تتخوف بتجيب الأمل، والأمل بالصبح رفيق، قل لها ما تتخوف الناس ما بتجيب الأمل، والأمل بالصبح رفيق، والأصل بالجو اندفن، لا بتنسي لا بمحي، لا بتنسي لا بمحي، لا بتنسي لا بمحي، لا بتنسي لا بمحي، لا بنتهي منه الحريق يا ظلنا. والبين من آت أليمة في حكاوينا القديمة، البين من آت أليمة في حكاوينا القديمة، ألفين من آت أليمة في حكاوينا القديمة، ألفين من
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقة للانتشار الواسع لفيروس كورونا في ولاية البحر الأحمر، حيث تشهد الولاية موجة عنيفة من انتشار فيروس كورونا تسببت في وفاة العشرات وإصابة المئات. للوقوف على التفاصيل حنستضيف الدكتور أحمد درير، مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بولاية البحر الأحمر. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تسلط الضوء على أوضاع ولاية البحر الأحمر الصحية، وخاصة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
البلد شهدت موجة عنيفة جدا من الكوفيد 19 اللي هو الوباء الكورونا. تقريبا نحن ظهرتنا حالات ارتفاع في الحالات بتاريخ 15/6/2021، وهذا الارتفاع يعني وصل إلى نسبة على حسب تتبعنا للأسابيع الوبائية في الأسبوع 28 تقريبا على حالاتنا البوزيتيف كانت 159 حالة، لكن بفضل الله ورحمته بدأ الترند بتاعنا ينزل، ماشيين على تدرج في النزول. الأسبوع اللي بعده اللي هو أسبوع 28 كانت حالات عالية، أسبوع 29 تدنت الحالات إلى 77 حالة، والآن نحن في نهاية الأسبوع 30 الحالات الموجبة وصلت على 53. الحاصل نحن طبعا يعني هذا الوباء اللعين برغم وجوده مسبقا في المدينة بنفكر على اتجاهات الإصابة ومواقع الانتقال وكده، فقد نقول ربما أن هنالك حالات وافدة لنا من العاصمة الخرطوم، سواء كانت هذه الحالات قادمة من سفر من الهند أو كانت حالات ذات بتاعت كوفيد 19 متواجدة على مستوى الغطر كغيره. نحن شد دائرين نأكد للناس أنه أهم حاجة عندنا هو الاشتراطات الصحية. إذا كان هذا الكوفيد كان يبعد من الإصابة بالتباعد بالكمامة وبغسل الأيدي ونظافة الجسد والملبس. نحن لازم نأكد للناس أنه ولاية البحر الأحمر أو محلية بورسلان تحديدا عندنا أكثر من إنتري بوينت، عندنا ميناء بشاير، عندنا ميناء سواكن، عندنا ميناء بورسودان، عندنا ميناء روسيف، عندنا مطار بورسودان الدولي، عندنا مدخل من حلايب روسيف بين مصر والسودان. فهذه الولاية يعني بتشكل تفتح حدود مع أريتريا كذلك، يعني مع دولتين جارتين، وبالإضافة ل هي كلها أسباب مساعدة جدا إنه يحصل انتشار لأي وباء إذا تم انتقال لأي دولة مجاورة. أنا حاليا في اجتماع واللجنة الفنية في اجتماعات متواصلة، وصلتنا الأيام الاتحادية على 3 أيام، فيها تيم للترصد المرضي، فيها تيم للرسبونس، فيها تيم لطوارئ المستشفيات، فيها تيم أخيرا توج في فترة العيد بتيم المستشارين أو نائب مدير إدارة الطوارئ مكافحة الأوبئة دكتور علم الدين، ومستشار لوزارة الصحة اسمه دكتور محمود، وهم الآن شغالين لوضع الحلول الآنية والعاجلة. كذلك نحن هنا في ولاية البحر الأحمر الناس شغالين على قفل المركز القديم أو تركه لحالات الاشتباه فقط، والرحول إلى المركز الجديد الذي يحوي الحالات الموجبة فقط. مع شهود التدني في الحالات والحمد لله، الآن مركزنا فيه 7 حالات راكدة، تم تحويل حالتين إلى مركز عزل المواني. مركز عزل المواني بساعة 5 سرير، ونحن ساعتنا 16 سرير. الحمد لله حاليا المتواجدين في مركز 7. بالنسبة برضو في تدني في حالات الوفيات إلى وفاة واحدة كانت بالأمس. يعني يا محمد نحن عموما بنقول إنه هذه الجائحة بالرغم من إنها كانت عنيفة جدا، لكن استفدنا منها في استقطاب الدعم من وزارة الصحة الاتحادية ومن أخواننا الشركاء العاملين بالمنظمات الطوعية، سواء كانت المنظمات الأجنبية أو المنظمات الوطنية. وحقيقة السيد الوالي، والي ولاية البحر الأحمر عبد الله الشنقراي، ما مقصر معنا، واقف معنا وقفة أمينة جدا جدا. كذلك رئيسة الغطاء أو مديرة الغطاء قطاع الصحة دكتور زعفران الزاكي بدورة موفر لنا كل الإمكانات لتزيد الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأيام العاملة في الكوفيد 19 والكورونا. الناس شغالة على قدم وساق، نتمنى ونتوقع بإذن الله أن تنجلي هذه الغمة في خلال الأسابيع القادمة وتنعم ولاية البحر الأحمر بسلام وعافية.
طيب، في كلام عن ارتفاع معدلات الوفاة في مراكز العزل في برسوان، مدى صحة هذه المعلومة؟
نحن ده حاجة اسمها كيس فيتاليتي ريت، من تاريخ ارتفاع عدد الحالات الموجبة اللي ذكرته ليه، بما انه حالات الموجب ارتفعت اكيد هيكون معدل الوفاة بيزيد. يعني انت لما تكون عندك حاجة بنسبة او تناسب زاد المصدر في انتاج عدد اكتر من الاصابات، الحاجة انا بتوقعها برضو يعني الوفاة نسبتها بتزيد. يعني لكن الان انا اقول لك نشهد اسبوع من الاسابيع الوبائية، يعني انا ما بعرف النظام كيف الجائحة دي زادت معانا من 15/6، وبحمد الله وتوفيقه الآن بالرغم من صعوبة الموقف صعوبة الوضع الآن بدأ الترند ينزل، يعني بدأ أدى التنازل للحالات.
طيب ماذا عن الأكسجين؟ هل هو متوفر في مراكز العزل؟
الأكسجين متوفر لكن نعاني صعوبة فيه، يعني ما أنا كذب لك، يعني عشان أنا أجامل المواطن. الأكسجين إحنا كمية الأسطوانات المصادقة عليها لتعبئة الأكسجين من الهواء السائل هي 500 أسطوانة، وعندنا 200 أسطوانة جاتنا هي من وزارة الصحة الاتحادية مع غدوم الأسيام جاتنا. يبقى التشغيل والحركة في إنه ياخذ الأسطوانات كل ما تبقى فارغة إنها تذهب بملأها، وعشان ما أنت تكلف استغفار يمشي يملأ ويجيب لك بيحتاج ل 550 مليون، يعني نص مليار عديد، ده فيما يخص ترحيله. إضافة إلى كده مصنع البحر الأحمر بالرغم من تعاقدنا معه بتكلفة بتاعته 6 مليار لإيجار هذه الأسطوانات ووجودها معانا، ثم التعبئة ل 2700 الأسطوانة ب 270 مليون، بالرغم من هذا الاتفاق مصنع البحر الأحمر الأكسجين الطبي والصناعي صار ينتج يعني نسبة الإنتاج بتاعته أقل، ما في إيفاء لكامل الكمية اللي هي 100 أسطوانة يوميا. كذلك خشية الصحة العالمية بدعمنا ب40 أسطوانة يوميا. فمركز البحر الأحمر بقى ما يفي بالكمية الكافية 140، بالإضافة لكميات الرحلات اللي بتتم ما بين الهواء السائل من بورسودان للخرطوم، الرحلة المصادقة عليها رحلتين، بقينا محتاجين لرحلة ثالثة ورحلة رابعة. نفذنا هذا الكلام بحمد الله وتوفيقه. أنا الآن أقول لك أتكلم ومسؤول من كلامي تماما أنه ما عندي عيان زي ما ذكر في مركز مراكز العزل قطع الأكسجين نهائي. فكلام أنه لا يوجد أكسجين أو تم قطع الأكسجين لعشرة أيام في مدينة بورسودان، الكلام الجاف الانتباه كلام عاري من الصحة تماما. صحيح نحن نعاني معانا شديدة جدا جدا، يعني مرات بنرسل عربات نستقبل العربات الأكسجين في هيا وبل من مسمار وبل حتى من الدامر في رحلة من الرحلات، ده كله مسخرين كل المتحركات اللي عندنا بقصار الأكسجين. والآن بالأمس كان وضعنا خطة متكاملة لتوفير الأكسجين، وقبل ساعة يمكن كنا قاعد نناقش توفير أكسجينيترات بسعة إنتاج 10 ملليلتر برميل في حضور السيد نائب مدير إدارة الطوارئ مكافحة الأوبئة. الأكسجين هو طبعا يعني غلاء الأسطوانة لإيجارة تكلف 80 مليون، تعبئة الأسطوانة على مصنعنا الجديد بتكلف 2700، المستهلكات الداخلية للعزل عنابر العزل الناس ما تتكلم شايفك، يعني أنا الليلة الأيام ده بوفر له غير الرقاد لما يستهلك مني يعني جو طلع من العزل تمام مصيحين بألف أسطوانة، ألف أسطوانة عديد كده وحاجة دوكيومنتد عندنا لها وردة. تكلفة المريض داخل عنبر العزل عالية، والدولة موفرة والبارتنرز الثاني من منظمات من غيره برضو مشاركين معانا، وعندنا بروبوزرات وعندنا حاجات من الصعب المنظمات الناس بتشارك فيها على غدر طاقة. في الغريب أنا عندي اجتماع مع منظمات أحضر معنا اجتماع لجنة فنية بتوجيه مسجد مدير الدراطوال الإحادي للإنابة أنه يخوجه أن المنظمات تحضر معنا هذا الاجتماع. الغراء أمامنا موجودة، أكثر الإصابات كانت الأعمار ما بين 45 سنة فما فوق، وعددها كان 1271، إصابات في الأعمار ما بين 30-45 عددها كان 645، الإصابات ما بين 15-30 سنة كان عددها 588، ما دون 15 اللي هي 28 إصابة. كذلك التدخل لجلاء هذه الجائحة، التدخل كان العاجل كان بالفاكسينيشن، تقريبا وصلت مدينة السودان ما يقارب 15,000 جرعة بتاعت تطعيم، تليها في الطريق القادمة علينا 15,000 أخرى، ودي اتعملت لها مراكز وبدء التطعيم. الجميل فيه كده أنه نسبة الكوادر الطبية كان قاعدة الطعم زاد العدد بتاعها. كذلك لوضع خارطة تجي تأخذ معنا مستشار ترصد المرض أو مستشار الوبائيات، الآن حاليا هو في الاجتماع شغالين يرصدوا في الاستمارات ونقطح الإصابات، وفي حراك شديد يعني الناس يعني أيام شغالة. نحن ما نمنا حتى أيام العيد كنا شغالة، اللجنة الفنية تجتمع يوميا بحضور الأخصائيين ومدراء الإدارات بالأقسام الأخرى بوزارة الصحة، بحضور السيد مدير عام قطاع الصحة دكتور زعفران الزاكي. نحن نتوقع بإذن الله من فراجة في الأسابيع القادمة بقلة الإصابات، وذا عبر التدخل بالتطعيم والتدخل على نظام الترصد وتقويته وخلق نظام اسمه نظام الفرز أو الترياج في المستشفيات، لكل أدوات حتساعدنا في تقليل معدل الإصابات بالمرض في الولاية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور أحمد درير مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بولاية البحر الأحمر على الإفادات المهمة التي قدم لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أنت بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. وكما عودناكم في الحلقات السابقة والحديث عن العدالة الانتقالية، إننا بنلتقي بعض الناشطين والمهتمين من الشباب ومن المتأثرين، وبنستمع لهم، نستمع لآرائهم، لفهمهم، لمطالبهم في مسألة العدالة الانتقالية. مرحبا.
محمد عبد القادر أبرشي، ناشط في مجال العمل المدني. بخصوص موضوع العدالة الانتقالية، هو واحد من الأدوات اللي تمتلك الثورة من أجل إعادة بناء الدولة، ويبغى لرؤية قانونية ودستورية بتكون مستلهمة من مسألة إنه في تغيير حقيقي على نظام كان مستبد، أو هي واحدة من الحلول اللي الناس بتلجا لها في حال الحروب والاقتتالات الداخلية. يمكن أقرب التجارب اللي ممكن يتبعها الشعب السوداني في مسألة العدالة الانتقالية تجربة المغرب، وبنفتكر أنه أي تأخير في مسألة تنفيذ العدالة الانتقالية ده هو بيأخر في وبينقص من القيمة بتاعة العدالة الانتقالية كفكرة. هي عادة بتعقب الثورة مباشرة، وبيتم فيها إجراءات واضحة ومحددة وعلنية وشفافة كما حدث في جنوب أفريقيا.
مصطفى خاطر خليل، العامل العام لشركاء الثورة والتغيير. أنا سعيد أن أكون في راديو دبنجا وتحدث عن العدالة الانتقالية. حقيقة الواحد لما نجي نتكلم عن العدالة الانتقالية لابد أن نثبت بعد الحاجات الحدثت أخيرا في السودان، اللي هو التغيير والثورة السودانية حدث بعد التغيير. لكن لما نجي نتكلم عن العدالة، ما في حقيقة يعني شيء واقعي وملموس قدم على مستوى العدالة الانتقالية للمواطنين على مستوى معسكرات النزوح، أو في مستوى مناطق الحرب في دارفور والنيل الأزرق، أو حتى على مستوى شتى الولايات في مناطق التظلم الحصل اللي هو في 30 عام، اللي هو الآن ضمن في القضايا اللي هو في قضايا القومية في اتفاقية جوبا. حقيقة الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه المسؤولين الآن يتفرجوا الآن في شعارات الثورة الآن بيتكلموا عنها، اللي هو الشعارات الحقيقة اللي استخدموها الشباب والمناضلين في تغيير الواقع الحاصل المرير الثلاثين عام، اللي هو شعار حرية سلام وعدالة. ما في سلام بتجي من غير تطبيق عدالة. المتكلم بها عدالة هو عدالة داخلية فيها مصالحة، فيها مساواة، على أساس إنه فعلا إنه العدالة اللي بنتكلم بها عدالة على مستوى الواقع الاجتماعي في التشريد الحصل في الاغتصاب.
منال إبراهيم حسين، ولاية جنوب دارفور، مدينة نيالا، عضو ملتقى نساء جنوب دارفور. العدالة الانتقالية هي مجموعة من القضايا والأشس القضائية والغير قضائية اللي طبقتها دول كثيرة عشان تعالج بها الانتهاكات وجرائم الوقعت ضد الإنسانية. العدالة الانتقالية معنية بالمسائل المتعلقة بجبر الضرر وكشف الحقائق بالنسبة للانتهاكات الوقعت على الضحايا. والعدالة الانتقالية تهدف أساسا إلى تحقيق المصالح الوطنية، لكن تسبق المصالح الوطنية تعويض للضرر والمساءلة وكشف الحقائق والإصلاحات المؤسسية أو إصلاحات مؤسسات بعينها بإطار مفاهيمي واستراتيجي عشان يكون في تفعيل لقوانين العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية مؤسسة أدلية مهمة خاصة في دارفور، لكن مع الأسف المؤسسة ذاتها حضمت حقوق من أنتي حقت حقوقهم، لأن السودان صادف على مصفوفة وقانون بتاع العدالة الانتقالية لكن لم تدخلوا في حيز التنفيذ، وبالتالي ما في آليات متوفرة للتنفيذ لأنه ما في إرادة سياسية حادبة وجادة وتعمل بكل حيادية للتنفيذ. ما لم يتم إشراك كافة أطراف الشعب السوداني خاصة في السود في دارفور كأصحاب مصلحة وأخذ رأي الضحايا ضحايا الانتهاكات، لا يمكن للعدالة الانتقالية أن تكون واقع يمشي بين الناس.
ومن بين الناس اللي تحدثوا لنا برضو أستاذة فاطمة حسين، فاطمة أيضا مهتمة التقيناها. فاطمة مرحبا بك.
ناس قاعدين، واحد رفع يده زي ده بيقول لي انت ما عندك مساحه. ليه؟ انا ما عندي مساحه عشان جلابيتي مقدوده ولا بيتي قاش ولا ساكن في كرنوك ولا انا علي عشان مربوط بزعفايا ولا بهبل. يا جماعه ما نتكلم، انا لازم تدوني مساحه ولازم نتكلم. انا بني ادم وانا جبتوني قاعد في الجوديه ده عندي حق نقول. انت ما تنظر للناس بلبسهم واللابسينه، انظر لكلام الناس. ان احنا كلام الفاهم ده ان احنا دارين اي زول، حتى الزول لو كلامه ما سمع لك انا لهجه برطن بلخبط في الكلام، ان احنا نحترم رايه لانه ده لغته وده اسلوبه. ان احنا ده لغتنا، ان احنا كلنا بنكسر وعندنا لهجات وعندنا لكنات وبنرطنه. اي لازم يعني تسمعوا لي، تسمعوا لي كلامي ده لو مكسر وما في زول يضحك ولا يقول كده، برضو تسمعوا لي كلامي عشان لازم انت تحترمني انا بحترمك. ويا جماعه بالعداله الانتقاليه بكون في مصالحات خلاص، وان احنا العداله دي ما بتتحقق الا اذا الدوله دي حاكمت المجرمين. زي ناس رواندا في مجرمين حاكمهم، المجرمين الخاتينهم في السجون ما يخطون في السجون بموت ساكت وما حاكمهم، هذين يوم يتم والموت ده ما يوم خلاص قاعدين في السجون. خليه حاكمهم، ربنا فرج ليه خليه يفرج ليه، والحكم له بالاعدام يحكم والحكم معبد يحكم عشان الناس ذاته يعرفوا. يعني النازحين واللاجئين في المعسكرات يا جماعه نازل حقوقهم كلها محدومه يا جماعه، قتلوا لهم ناسهم والاوين ديل تلم ولا عندهم رجال ولا عندهم اي شيء، قاعدين بس والصبيان ذاته ماتوا. والله يا جماعه ناس دارفور والنيل الازرق وجنوب كردستان بعانوا معاناه والليله يا هم قاعدين في المعسكرات، ولا في جديد ولا في قديم.
شكرا جزيلا فاطمه، شكرا كل الاخوه والأخوات اللي تكلموا من خلال هذه الحلقة، وكل تساؤلاتهم وآراءهم دي نحن بنحملها لضيف هذه الحلقة الأستاذ صلاح الدين آدم النور. أستاذ صلاح الدين اتكلم لنا قبل كده عن قضية العدالة الانتقالية، لكن دارين نواصل اليوم ونشوف يعني شنو المطلوبات الأساسية والتحديات الواقفة في طريق تحقيق العدالة الانتقالية.
مواصلة لحديثنا السابق عن العدالة الانتقالية، والذي تكلمنا فيه عن ضرورة إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية والإسراع بقيامها، نتكلم اليوم عن إجراءات الإجراءات الخاصة به تحقيق العدالة الانتقالية. في الواقع العدالة الانتقالية عشان يتم تحقيقها بتتطلب مجهود رسمي وشعبي، والعدالة الانتقالية عملية معقدة وعميقة ليست بالبساطة التي نتصورها. أولا فيما يتعلق بالجانب الرسمي أو الجانب الحكومي، المطلوب من الدولة وبجهازها التنفيذي والتشريعي والقضائي أن تقوم بوضع قوانين تكون موائمة للمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ثم من بعد ذلك تحصل عملية بتاعة تفكيك بنية الفساد والاستبداد، وذلك بإعادة بناء المنظومة الأمنية والمنظومة العدلية وحتى المنظومة السياسية بأسس جديدة، بحيث أنه تقدر تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في العهود الظلامية.
أستاذ صلاح الدين، بالتأكيد هنالك إجراءات وخطوات مطلوبة لتحقيق العدالة الانتقالية.
إجراءات تحقيق العدالة للضحايا بتشمل اللجان التحقيق أو لجان الحقيقة والمساءلة والمصالحة. ولجان الحقيقة والمساءلة والمصالحة عشان تقوم بعملها بيتطلب تعاون من الجاني وتعاون من الضحية على السواء. طيب تعاون من الجاني، إنه الجاني لابد إنه يكون على استعداد للمساءلة والاعتراف بجرمه والندم على ما بدر منه. والتعاون من الضحية هو يكون برضو على استعداد للتعاون فيما يتعلق بجانب المساءلة أو المصالحة الاثنين معا. نحن مثلا عندنا هنا نضرب مثل بأنه بعض المؤسسات، وأنا أعني بذلك هي المؤسسات الموروثة من النظام البائد، يعني هي بتحاول أنه تحمي أفرادها من المساءلة وما بتعترف بأنه هم ارتكبوا جرائم في حق هذا الشعب، وهذه برضو تكون عائق من عوائق تحقيق العدالة الانتقالية. وبالتالي لابد أنه يحصل تغيير في مفهوم هذه المؤسسات أو في عقليتها عشان تتعاون مع الأجهزة القائمة بتنفيذ العدالة الانتقالية. نحن بنتكلم عن تغيير هيكل في بنية الدولة. تغيير هيكل في بنية الدولة لابد أن يكون في تغيير كذلك في مفهوم العدالة الانتقالية لدى التنظيمات السياسية. التنظيمات السياسية ذاتها هي مفترض يعني تنظر للعدالة الانتقالية باعتبارها أنه هي ضرورة من ضروريات الانتقال الديمقراطي، وهي ذات تعمل في كادرة الداخلي على أساس أنه توطي للمسألة بتاعة العدالة الانتقالية، وما يعتبر أنه مسألة تكتيكية أو مسألة ضرورية لتثبيت مواقعهم في الصورة.
دارينك في الختام تكلمنا عن دور المجتمع الدولي في مسألة العدالة الانتقالية، شنو دور المجتمع الدولي؟
الدولة بتحتاج لدعم فني من المجتمع الدولي لتحقيق العدالة الانتقالية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بإعادة البناء، وكذلك في الجانب المتعلق بإجراءات جبر الضرر سواء كان بطريقة فردية أو جماعية. وعندنا دول حوالينا كثيرة جدا استفادت من دعم المجتمع الدولي سواء كان دعم فني أو لوجستي، وفي تجارب كثيرة جدا يمكن الاحتذاء بها في محيطنا الأفريقي أو المحيط الدولي. وبالتالي يعني المسألة بتاعة العدالة الانتقالية بتتكامل فيها كل الأدوار، أدوار شعبية ورسمية ودولية وإقليمية كذلك.
أستاذ صلاح الدين، شكرا جزيلا لك. صلاح الدين آدم النور، المحامي والناشط في حقوق الإنسان. السادة والسيدات، شكرا لكم، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. أقول لكم مع السلامة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المويه، والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق المويه. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق المويه. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق المويه عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالمويه، لأنه البعوض تغلى عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضو عندنا حالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتأدي خاصة عند الأطفال بتأدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات واتاكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه، اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي عندها علاقه بالمويه. إذا نجلينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعة الموية. المصادر بتاعة الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدم الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشرب الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعة الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة اللي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل، وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضه من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بينه غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشير الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا، يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل، يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براعة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان، ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا، إن عندنا مثلا التمد. التمد طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل، يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه، ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو إنه الصحاريج ده في حتة آمنة، والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر، بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية، عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف، عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل الموية ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم، تودي للناس موية نظيفة، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز، يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان، أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة ده، لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات، أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة، وبالتأكيد موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موي. عشان يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله ناظرة دي ودوها بعيد عشان ما تنجل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية، الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكده، دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين ان احنا بنخزن الموية في البيوت، يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية، لازم نتأكد ان البير يكون نظيف ومغطى. اذا كان برميل البرميل مغطى، اذا كان اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد انه مرطع، بالاضافة الى الكول اللي احنا بنشرب بيه موية نتأكد انه نظيف ومغسل بالماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم، وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.